إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح ذات بيننا، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويجعلهم سببا لجمع كلمة المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلنا في تفسير سورة المائدة إلى الآية 9 بعد 100، قال الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. كالعادة، ما مناسبة هذه الآية وما بعدها لما قبلها؟ أولا، ما قبلها هو أحكام اشتملت عليها هذه السورة، أحكام الحلال والحرام. فبعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. ما هو هذا اليوم؟ هو يوم القيامة. فهذا ذكر ليوم القيامة بعد ذكر الأحكام، وهذه قاعدة قرآنية، أن الله تبارك وتعالى بعدما يذكر الأحكام يذكر اليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو الذي فيه الجزاء على الامتثال. الجزاء على الامتثال لأحكام الله تبارك وتعالى، فهذه قاعدة قرآنية. ولذا تجد في هذه الآية: فيقول ماذا أجبتم، بماذا أجابكم قومكم تجاه ما بلغتموهم، هل امتثلوا أو نكلوا ونكثوا، ماذا أجبتم؟ كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. ذكر الفخر الرازي عند هذا الموضع، طبعا لا بأس أن نذكر عن الفخر الرازي مثل هذه المناسبة، وإن كان أشعري العقيدة، لأن هذه المناسبات مما اتفق عليه. اللهم أن يكون في ذكر هؤلاء يعني مدخل لنشر عقائدهم كما يفعل الزمخشري في الكشاف. المهم أن ذكر المناسبات هذه يعني لا دخل فيها لنشر المذهب، وطالب العلم ينبغي أن يكون مميزا، فإذا لم يكن مميزا فليس بطالب علم، فلا بد أن يتعلم من القواعد والأصول التي يميز بها بين الغث والسمين. فذكر الفخر الرازي أن من سنة الله في كتابه أنه إذا ذكر الأحكام أتبعها بذكر الإلهيات. ربما أنت تخاف من الإلهيات هذه، وخاصة إذا خرجت من أشعري، فنحن نأخذ هذه الكلمة على المحمل الصحيح. فالمراد بالإلهيات الصفات الإلهية والتوحيد والربوبية، هذا المراد بالإلهيات اللي هي أقسام التوحيد المعروفة. فالله تبارك وتعالى يذكر بعد ذكر الأحكام صفاته سبحانه وتعالى كما مر علينا في سورة البقرة: واعلموا أن الله عزيز حكيم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا أن الله غفور حليم. هذا كله بعد الأحكام، لأن ذكر الصفات الإلهية بعد الأحكام مما يحث على امتثالها. فيقول الفخر الرازي أتبعها بذكر الإلهيات أو ذكر الرسل كهذا الموضع. لماذا؟ لأن الرسل يشهدون على أقوامهم هل أجابوا أو لم يجيبوا. قال: أو بذكر الرسل أو ذكر يوم القيامة، أيضا كهذا الموضع. قال: لتصير هذه الأحكام مؤكدة. فالفائدة من ذكر هذا هو تأكيد هذه الأحكام، ونقول وللحث على الامتثال. فإذا نحن عرفنا المناسبة، مناسبة ذكر هذه الآية لما قبلها: يوم يجمع الله الرسل، الرسل الذين بلغوا الأحكام، فيقول ماذا أجبتم. فإذا علم العبد أنه موقوف أمام الله تعالى وأن الرسول يشهد عليه، كان هذا من أعظم ما يحمله على الامتثال. فيقول ماذا أجبتم. طيب، يوم هذا ظرف منصوب، فما العامل فيه؟ كل ظرف لا بد له من متعلق. فحمد يقول اذكر يوم، صحيح. فإذا هذا على أحد الأوجه، أن هذا متعلق بأذكر، لأن ذكر هذا اليوم أو اذكروا، سواء اذكر يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي اذكر لهم هذا، أو اذكروا يا معشر المخاطبين، اذكروا يوم يجمع الله الرسل. فإذا هذا وجه. وهناك وجه آخر، طبعا هذا التقدير تقدير عام، تقدير عام يعني يقدر في هذا الموضع وفي غيره. وهناك تقدير خاص يتعلق بالآية التي قبل ذلك، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. واتقوا الله يعني اتقوا الله عز وجل في مثل هذا اليوم. ماذا قالت الرسل؟ قالوا: لا علم لنا. قالوا: لا علم لنا. لماذا قالوا لا علم لنا؟ مع أنهم عاشوا بين أقوامهم وعرفوا من استجاب ومن لم يجب. سيذكر لنا ابن كثير رحمه الله عدة توجيهات لبيان هذا، من أشهرها أنهم قالوا هذا من الهول، فمن هول هذا اليوم قالوا لا علم لنا، كالإنسان الذي يفاجأ بموقف هائل مخيف فيذهب عنه عقله. ومنهم من قال: قالوا لا علم لنا يعني لا علم لنا بحقيقة ما كانوا عليه، وإنما نعرف منهم ظواهرهم، نعرف أن فلانا كان يصلي، فلانا كان يتصدق، هذا الذي نستطيعه. وأما ماذا أراد، ما حقيقة الأمر، فهذا لله تبارك وتعالى. ثم قالوا: إنك أنت علام، إنك أنت علام الغيوب. وهذا الختام مناسب جدا، فهذا أبلغ من عالم وعليم، لأن هذا الموقف العلم فيه لله تبارك وتعالى، كما أن الملك في هذا اليوم لله تبارك وتعالى. فجيء بهذه الصيغة، صيغة فعال، التي هي من صيغ المبالغة. وتأمل كيف أيضا جاء بإن المؤكدة وبضمير الفصل إنك أنت، ما قالوا إنك علام الغيوب، وإنما قالوا إنك أنت، هذا ضمير الفصل. فما أحسن هذا الختام لهذه الآية: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. المناسبة كما قال الآلوسي رحمه الله، يقول: المراد بيان ما جرى بينه تعالى وبين فرد من أفراد الرسل المجموعين. في الآية الأولى جمع الرسل، هنا بيان للمحاورة التي جرت بين الله عز وجل وبين فرد من أفراد الرسل المجموعين على التفصيل. فهذا تفصيل لما جرى بين الله تبارك وتعالى وبين أحد الرسل، والأول على سبيل الإجمال، فهذا تفصيل بعد إجمال. طيب لماذا هذا؟ يقول: ليكون ذلك كالأنموذج، يعني هذا نموذج لأحد الرسل الذين حاورهم الله عز وجل في مثل هذا اليوم. قال: ليكون كالأنموذج على تفصيل أحوال الباقين. نموذج على تفصيل أحوال الباقين، أي أن هذا التفصيل الذي جرى بين الله عز وجل وبين عيسى سيكون أيضا بين الله عز وجل وبين بقية الرسل. لكن هنا يأتي السؤال، لماذا خص عيسى دون غيره؟ قال: وتخصيص عيسى بالذكر لما؟ أن شأنه متعلق بأهل الكتاب المفرطين والمفرطين، اليهود والنصارى. اليهود مفرطين والنصارى مفرطين. قال: الذين نعتت هذه الصورة جناياتهم. صحيح، الصورة نعتت جنايات أهل الكتاب كما مر علينا، فكان من المناسب أن تذكر يعني المحاورة، محاورة عيسى عليه السلام، لأن شأنه متعلق بهم. قال: فتفصيله يعني تفصيل شأن عيسى أعظم عليهم، أي أشد عليهم وأجلب لحسراتهم. فتفصيل شأنه أعظم عليهم وأشد لحسراتهم. كأن الله عز وجل يقول لهم: هذا عيسى الذي اتخذتموه إلها من دون الله، هذا شأنه، وسيكون عليكم حجة، كما سيأتي بعد ذلك. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، وهم أهل الكتاب المذكورين في هذه السورة أو المذكورون في هذه السورة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وش الختام يا حمد؟ ها؟ نفس الختام: إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى، أي واذكر، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ففيه نسبة الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب أو لا يعلم له أب، فولد الزنا مثلا ينسب إلى أمه، وهل ينسب إلى الزاني؟ الجمهور على أنه لا يلحق الزاني، لأنه ليس ولدا شرعيا. طيب، وهل نسميه باسم أمه؟ يكون هذا عارا عليه في المجتمع، فماذا نفعل؟ فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إذا كان هذا عارا عليه ويؤذيه، فلا مانع أن ننسبه إلى اسم يصدق عليه أو يصلح أن يكون أبا لأي إنسان. فالولد مثلا إذا كان اسمه زيد، فيقال: زيد ابن من؟ ابن عبد الله، زيد ابن عبد الرحمن. فلا مانع في هذه الحالة أن ينسب هذه النسبة. وأما عيسى عليه السلام فكان من أم بلا أب، فنسب إلى أمه، وهذا شرف له لأنه آية، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلناها وابنها آية للعالمين. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك، فهذا خطاب من الله تعالى لنبي من أنبيائه، وما دون الأنبياء هم أولى بهذا الخطاب، لأن الإنسان إذا ذكر النعمة شكرها. أذكر نعمتي عليك. وذلك أن الله تبارك وتعالى جعله نبيا وأيده بالمعجزات ورفعه إليه، هذه كلها نعم. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، حيث جعلها سبحانه وتعالى طاهرة مطهرة عابدة صابرة، وبرأها الله تبارك وتعالى مما رماها به اليهود على لسان ولدها. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، وهو جبريل عليه السلام، تكلم الناس في المهد وكهلا، أي أن كلامك لهم في المهد ككلامك لهم كهلا، لأن المعروف أن كلام الصغير ليس ككلام الكبير، فبين سبحانه وتعالى أن كلام عيسى في المهد ككلام الكهل، كأنه رجل كبير، وما كلامه في المهد، صور الآن في المهد طفل في اللفة كما يقولون، وينادي ويقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه معجزات عظيمة، ولكنها تحتاج منا يعني تأمل وتدبر واستحضار. تكلم الناس في المهد وكهلا. الخامس، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. إذ علمتك الكتاب، وهو الكتابة الخط، والحكمة الفهم، والتوراة والإنجيل. التوراة هي الأصل والإنجيل مكمل لها. ويمكن أن يكون يعني عطف التوراة والإنجيل على الكتاب عطف للبيان، فيكون المراد بالكتاب هو الإيش؟ هو التوراة والإنجيل والحكمة. فليس كل من حوى علما يكون حكيما. الحكمة هي الفهم ووضع الشيء في محله. السادس، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. فهذا التصوير الذي صوره عيسى، تصوير الطين على هيئة طير، هذا بإذن الله. وأما بدون إذن الله فهو تصوير. وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله، لكن هذا كان بإذن الله. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها. فعلم أن النفخ يعني له تأثير، ومن هنا كانت الرقى بالإيش؟ بالنفس، والنفس هو نفخ معريق. الفرق بين النفس والنفخ أن النفث يكون نفخا مع بعض الإيش؟ بعض الريق، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن. انظر إلى تكرار بإذن، كررت هنا 4 مرات. السابع، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن. والأكمه هو من لا عين له ولا بصر، من لا عين له ولا بصر، فكان يمسحه فيبرأ بإذن الله تعالى. وتبرئ الأكمه والأبرص، والبرص معروف وهو شيء مستقذر، ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقى. الثامن، وإذ تخرج الموتى بإذني. تخرج الموتى أي يحييهم، كما في الآية الأخرى: وأحيي الموتى بإذن الله. وإذ تخرج الموتى بإذني، فهذه آية عظيمة. الشيخ ابن عثيمين سأله طالب، قال له: يا شيخ، هذا الذي أحياه عيسى مات مرة أخرى؟ فكان جواب الشيخ على البديهة، قال له: لم أكن هناك. ثم قال: وهل هذا الجواب سديد؟ الشيخ يقول عن نفسه: هل هذا الجواب سديد؟ قال: نعم، جواب سديد، لأنه في مقابل سؤال غير سديد. نعم. ثم ذكر الشيخ أن الآية في ماذا؟ من يقول؟ الآية في إيش؟ في إحيائه، لا في إيش؟ لا في موته مرة أخرى. الآية في إحيائه، لا في إماتته مرة إيش؟ مرة أخرى. قال: وإذ تخرج الموتى بإذني. التاسع، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. مع أنه جاءهم بالبينات لكنهم تسلطوا عليه، فكفهم الله عز وجل عنه. وإذ كففت بني إسرائيل، سبحان الله، الذين هم من طينة، يعني من طينة عجيبة، وقائعهم مع موسى عليه السلام ومع عيسى ومع بقية أنبياء بني إسرائيل، وقائع عجيبة، مع أنه جاءهم بالبينات لكن ما نفعهم. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فكفهم الله تبارك وتعالى، ولما أرادوا قتله فتنهم، أو حصلت لهم الفتنة، فألقي شبه عيسى على أحدهم فصلبوه، وهم يحسبون أنهم صلبوا عيسى، فنجاه الله تبارك وتعالى منهم ورفعه إليه. فهذه كلها نعم على عيسى عليه السلام، وهي مقدمة لماذا؟ مقدمة لماذا؟ مقدمة للرد على بني إسرائيل أنه ليس بإيش؟ ليس بإله، بل هو يعني عبد أنعم الله تبارك وتعالى عليه، كما جاء في سورة الزخرف: إن هو إيش؟ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فلو قال لك قائل فسر لنا أنعمنا عليه، ها؟ قل له هذه الآية. فهذا الذي أراده الشنقيط رحمه الله بأضواء البيان، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. نعم، فإذا كان هو عبد أنعم الله عز وجل عليه فكيف يكون إلها؟ ولذلك سيأتي بعد ذلك الآية التي تلوناها، وهي قول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي. كم نعمة الآن على عيسى؟ عددنا كم الآن؟ العاشرة. وإذ أوحيت، فإذا هذه النعمة العاشرة، أيوة. واذكر إذ أوحيت، والإيحاء هنا هو إلهام، الإيحاء هنا إلهام، ليس الوحي الذي يكون إلى الرسل. وإذ أوحيت إلى الحواريين، والحواريين جمع حواري، والحواري هو الناصر، كما قال تعالى لما قال عيسى: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الحواري هو الناصر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير، لما كانت ليلة الأحزاب وأرسله رضي الله عنه. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. سبحان الله، فالإيمان هدية الله ومنة الله، هدية الله ومنة الله، يضعها في المكان المناسب سبحانه وتعالى. فاللهم أحينا على الإيمان وتوفنا عليه، وزدنا إيمانا. فتأمل في هذا، كما قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا، فلولا هذا ما آمنوا. وأوحيت، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. والأرواح جنود مجندة، والإيمان هدية ومنة من الله تعالى. ولذلك الإنسان يصبر ويدعو الله تبارك وتعالى، لأن الهداية من الله عز وجل. إنسان اليوم يشكو إلي زوجته، يقول: أنا قد من الله عز وجل علي بالاستقامة من سنتين، ومنذ أن استقام والمشاكل بينه وبين زوجته لا تطاق. قال: فهل لك أن يعني تكلمها أو تكلمك؟ قلت له: يعني ما في مانع. فتكلمت المرأة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعين هذا الرجل. يعني هي في واد وهو في جنة، ولا نزكي على الله عز وجل. تقول: لا يفعل كذا، وما في تلفزيون، وما في كذا، وما في كذا، ولا ولا ولا، وجعلت تعدد، ثم تطاولت عليه بالكلام غاية التطاول، والرجل يصبر. فالهداية من الله تبارك وتعالى. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هل الإسلام هو الإيمان يا حمد؟ بعضهم استدل بهذه الآية على أن الإسلام هو الإيمان. وجه الدلالة أنهم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، لكن هذا يمكن الرد عليه بأن المراد هنا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أي أننا مستسلمون لأوامر الله عز وجل وعاملون بإيماننا. وفي ذلك ثلاثة أقوال للعلماء في الفرق بين الإسلام والإيمان. فمنهم من قال الإيمان هو الإسلام، وعليه جماعة من أهل السنة. ومنهم من قال إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، فيكون الإيمان للأمور الباطنة والإسلام للأمور الظاهرة، وإذا افترق أي في الذكر اجتمع في المعنى فيكون الإسلام إسلام وإيمان، ويكون الإيمان إيمان وإسلام. ومنهم من قال الإسلام هو الكلمة، منهم من قال الإسلام هو الكلمة، وأراد أن بداية الدخول في الدين إنما يكون بالكلمة، إنما يكون بالكلمة. والصحيح في هذا الباب أن نفرق بين العام والخاص، فالإسلام بمعناه العام يدخل فيه الإيمان، والإيمان بمعناه العام يدخل فيه الإسلام، وأما بمعناه الخاص فيخص الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، كما دل عليه حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فذكر الأمور الباطنة، ولما سأله عن الإسلام ذكر الأمور الظاهرة. فإذا هذه من نعم الله تبارك وتعالى على عيسى. طيب يا إبراهيم، الآن انتبه إلى هذه النقلة. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. شو المناسبة؟ تفضل. نعم، لما قالوا آمنا، نعم، لما قالوا آمنا فبين الله تبارك وتعالى شيئا عن إيمانهم، وهل كان إيمانهم على الاستسلام التام كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أم كان عندهم شيء كأتباع موسى عليه السلام؟ ولا يوجد على ظهر الأرض من أتباع الأنبياء كأتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد مثلهم. خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم. أما انظر إلى أتباع موسى كم ذكر الله تبارك وتعالى من وقائعهم، حتى المختارين منهم، واختار موسى قومه 70 رجلا، هؤلاء هم الصفوة، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هؤلاء لما أخذهم وذهب بهم للقاء الله تعالى قالوا أرنا الله جهرا. هؤلاء هم الصفوة. أخذتهم الرجفة، قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فلا يوجد مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما وعملا. فهنا لما قالوا آمنا فذكر الله تبارك وتعالى شيئا يتعلق بإيمانهم، وهذا الشيء المذكور يعني يحتمل الحسن ويحتمل غيره، فنذكر هذا ونذكر هذا. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، نعم، ما خاطبوه بي يا نبي الله أو غير ذلك؟ والشيخ ابن عثيمين يعني يحتمل يقول ربما كان هذا يعني معروفا في شريعتهم أنهم يخاطبون الأنبياء هكذا يا موسى يا عيسى. هل يستطيع ربك؟ يستطيع بمعنى يقدر، وإن كان البعض يوجه توجيها آخر فيقولون يستطيع بمعنى يريد، ويقول الشيخ ابن عثيمين إن هذا معروف، تقول لواحد مثلا تقدر تروح معي لفلان، والمعنى تريد أن تذهب معي لفلان، فتكون الاستطاع بمعنى ليش؟ الإرادة. لكن هذا ينقضه ما بعده. طيب، وعلى القراءة، على قراءة الكسائي، إيش قراءة الكسائي؟ هل تستطيع ربك؟ هل تستطيع، خطاب لمين؟ لعيسى. ربك، والتقدير هل تستطيع أن تسأل ربك؟ وهذا ما فيه إشكال، لكن على المعنى الظاهر هل يستطيع ربك يعني هل يقدر؟ وهل هذا شك في قدرة الله؟ لا، وإنما توجيه هذا كتوجيه حديث الرجل الذي لما حضره الموت قال إذا أنا مت فاحرقوني. يقول الشيخ ابن عثيمين نفرق بين الإيمان المجمل بالصفة وبين الإيمان المفصل بها. فمثلا صفة القدرة لله أنت تؤمن بها إيمانا إيش؟ مجملا، لكن ربما شيء معين تقول يعني ممكن هذا، فهذا يكون في الإيش؟ في الإيمان المفصل. فطالما أنه يؤمن الإيمان المجمل بالصفة، فإذا يعني تردد في الإيمان المفصل هذا يعني هذا لا يضره أو يعذر به. نعم، فيفرق الشيخ بين الإيمان المجمل والإيمان ليش؟ والإيمان المفصل. فهذا طبعا إيمان مفصل بهذه الصفة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والمائدة معروفة، المائدة هي الخوان الذي يكون عليه الطعام. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لأنهم قالوا إيش؟ قالوا آمنا، فقال لهم إن كنتم مؤمنين فلا تطلبوا هذا الشيء. فبينوا عذرهم كما قال الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إيش معنى يطمئن قلبي؟ ليس معنى أنه متردد، لا، وإنما ليطمئن قلبي ليزداد يقيني كما فسره السلف. فالحواريون طلبهم يعني يكون من هذا الباب على الوجه الإيش؟ على الوجه الحسن الذي ذكرناه. ولذلك قالوا نريد أن نأكل منها، أي أنهم محتاجون، وتطمئن قلوبنا، يزداد إيماننا، ونعلم أن قد صدقتنا، يزدادون تصديقا به، ونكون عليها من الشاهدين، ونشهد هذه الآية. لأن ليس الخبر كالإيش؟ كالمعاينة. نكون عليها من الشاهدين يعني نشهد هذه الآية، وشهود الآيات يزيد في الإيمان. الشيخ ابن عثيمين قال وطلبهم يعني كبقية مطالب بني إسرائيل أنهم يطلبون حاجة البطون لا حاجة الإيش؟ لا حاجة القلوب كما ذكر الله تبارك وتعالى لما قال لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. حطة هذه طعام الإيش؟ طعام الإيش يا أخي؟ حطة. حطة يعني احطت عنا خطايانا، هذا طعام الإيش؟ طعام القلوب. المغفرة هي طعام القلوب. فماذا قالوا؟ قالوا حنطة. حنطة التي طعام الإيش؟ طعام البطون. فالشيخ ابن عثيمين يقول هذا من هذا الباب، فإنهم كانوا كلهم يعني إلا ما استثنى الله تعالى كانوا على سجية واحدة. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا، لما بينوا عذرهم فأجاب طلبهم. لما بينوا عذرهم فأجاب طلبهم. وهكذا ينبغي أن نتعلم هذا، من أبدى لنا عذره أجبنا إيش؟ أجبنا طلبه. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا، فجمع بين التوسل بالإلهية والتوسل بالإيش؟ بالربوبية. المعهود في الدعاء التوسل بالربوبية، ربنا كذا ربنا كذا، وأيضا بالألوهية، لكن التوسل بالربوبية أكثر. هنا جمع بينهما اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، تكون لنا عيدا، أي أنهم يعني كلما تكرر موعدها عبدوا الله عز وجل في هذا الموعد. نعم، تكون لنا عيدا. فالأعياد أعظم ما يميز الأديان، ليست الأعياد لعبا، بل الأعياد عبادة. عيد الفطر عبادة يبتدأ فيه بالتكبير عند الخروج لصلاة العيد، ثم الصلاة، ثم الخطبة، وقبل ذلك إخراج صدقة الفطر. فالأعياد عبادة، وهي أعظم ما يميز الأديان. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، لأولنا يعني الموجودين في هذا الزمان، وآخرنا الذين يأتون بعد، وآية منك، آية علامة على قدرتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم، وهذا يؤيد أحد قولي العلماء أنها نزلت، وهناك من العلماء من يقول لم تنزل. الذين يقولون لم تنزل يقولون المائدة لا يعرفها النصارى، قصة المائدة هذه لا يعرفها الإيش؟ لا يعرفها النصارى. لكن ليس هذا دليلا، ربما هذا مما يعني نسي من كتبهم، وسيأتينا كلام ابن كثير بعد أن ذكر الاختلاف، فهو يرجح أنها نزلت. قال الله إني منزلها عليكم، هذا وعد من الله عز وجل بإنزالها، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ولذلك يكره طلب الآيات، يكره طلب الآيات إلا إذا كانت يعني في مقام التحدي. ولذلك جاء يعني الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ادعوا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا، فذكر لهم أو فذكر الله تبارك وتعالى أنه إذا فعل هذا ولم يؤمنوا عذبهم عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. نعم، لأنه طلب الآية ونزلت الآية على طلبه، ثم بعد ذلك يكفر. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذا الموضع يوم يجمع الله الرسل، قال هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم، كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الكل مسؤول، وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال وقول الرسل لا علم لنا، قال مجاهد والحسن البصري والسدي إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم، هذا رقم واحد، هذا القول الأول، إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. القول الثاني عند قوله وقال أصباط عن السد، ثم قال ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم، هذا الثاني، ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم، يعني لا علم لنا بحقيقة الأمر وإنما شهدوا على قومهم شهادة في الظاهر. القول الثالث وهو قول ابن عباس قال يقولون للرب عز وجل لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، فهذا فيه إثبات العلم ولا نفي العلم؟ إثبات أنهم يعلمون. إلا علم أنت أعلم به منا. يقول رواه ابن جرير ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة التي رقمناها، قال ولا شك أنه قول حسن، وهو من باب التأدب مع الرب عز وجل، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم. وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، قال يذكر تعالى ما من به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم، قال على ايش؟ على عبده، فتقول يعني ذكر هذه النعم تقرير لايش؟ لعبدية عيسى، يعني كونه ايش؟ عبد، تقرير لعبدية عيسى، كما قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. قال مما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق العادات، قال قوله عليك أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء. قال وعلى والدتك حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة. إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام. قال وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرا، فشهدت ببراءة أمك من كل عيب، واعترفت لي بالعبودية، وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك إلى عبادتي. ولهذا قال تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو. فهكذا اختار ابن كثير أن تكلم هنا بمعنى إيش؟ تدعو. قال ضمن تكلم معنى تدعو. قال وضمن تكلم تدعو، لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. عرفت كيف ابن كثير وجه؟ قال تكلم الناس في المهد وكهلا، كهلا هذا ليس بأمر عجيب. قال فعلم أن تكلم هنا بمعنى تدعو، يعني تدعو الناس في المهد وكهلا، هذا توجيه ابن كثير. والصواب ما ذكرته لك عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن المراد أنه يكلمهم في المهد كما يكلمهم في الكهولة، لا فرق بين الكلامين من ناحية الطلاقة وعدم التلعثم، لأن هناك فرق بين كلام الصغير وكلام الكبير. قال وقوله الكتاب والحكمة، أي الخط والفهم. قال والتوراة وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم. قال وقد يرد لفظ التوراة في الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك. قال وقوله وإذ تخلق من الطين، أي تصوره وتشكله. فهل الإنسان يخلق يا عبد الرحمن؟ يجوز أن يقول الإنسان يخلق؟ يخلق الإنسان مثلا، وهذا وإذ تخلق من الطين، فنقول الخلق يطلق على التصوير والإيش والتشكيل، وأما الحياة فهذه ليست إلا لله تبارك وتعالى وحده، ولذلك قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. الله تبارك وتعالى في خلقه يوجد من الإيش؟ يوجد من العدم، وأما الإنسان إنما هو إيش؟ ها؟ يصور ويشكل. ثم الله تبارك وتعالى هو الذي يهب الأرواح، وأما الإنسان لا، ليست عنده أرواح فيهبها. قال وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني، أي تدعوه فيقومون من قبورهم بإذن الله. قال وقد قال ابن أبي حاتم هذا ضعيف، والظاهر أنه من الإسرائيليات، أن عيسى كان إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين، يقرأ في الأولى تبارك وفي الثانية ألف لام ميم تنزيل. نعم. قال وهذا أثر عجيب جدا. قال وقوله وإذ كففت بني إسرائيل، أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطع على نبوتك ورسالتك من الله إليهم، فكذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك. يقول الشيخ ابن عثيمين هؤلاء النصارى ما عندهم عقول، كيف يعظمون الصليب وهم يزعمون أن عيسى إيش صلب عليه؟ قال المفروض يكسروا الصليب مش يعظموا الصليب. قال فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. قال وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء، أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة، والظاهر أن هذا يوم ليش؟ يوم القيامة. قال وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أي بأن جعل له أصحابا وأنصارا، والوحي هنا وحي إلهام كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى، وقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل. قال وقوله واشهد بأننا مسلمون أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. يقول حسن البصري أو السدي، نعم يقول حسن البصري ألهمهم الله ذلك، وقال السدي قذف في قلوبهم ذلك. قال ويحتمل أن يكون المراد وإذا أوحيت إليهم بواسطتك، يعني ليس وحي إلهام، فدعوتهم إلى الإيمان بالله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك. وقوله إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة فيقال سورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عليه السلام لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين. وقوله هل يستطيع ربك هذه قراءة كثيرين، وقرأ آخرون وهو الكسائي، الكسائي وحده هل تستطيع ربك. قال والمائدة هي الخوان عليه طعام، وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوا أن ينزل أو ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة. وقوله تعالى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم اتقوا الله ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم. وقوله وتطمئن قلوبنا أي إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء. وقوله ونكون عليها من الشاهدين أي ونشهد أنها آية من عند الله. وقوله تعالى تكون لنا عيدا ذكر في ذلك أربعة أقوال. القول الأول نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. القول الثاني وهو قول سفيان الثوري يوما نصلي فيه. القول الثالث وهو قول سلمان الفارسي عظة لنا ولمن بعدنا. القول الرابع كافية لأولنا وآخرنا. وقوله تعالى وآية منك أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك دعوتي فيصدقوني فيما أبلغه عنك. وارزقنا أي رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب. وقوله فمن يكفر بعد منكم أي فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين أي من عالم زمانكم. الحديث المذكور عن عبد الله بن عمر إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون، هذا ضعيف. ثم ذكر ابن كثير أخبارا رؤيت عن السلف في نزول المائدة. قال أبو جعفر بن جرير وذكر بإسناده عن ابن عباس، هذا صحيح، صحيح بما بعده، أنه كان يحدث عن عيسى بن مريم أنه قال لبني إسرائيل هل لكم أن تصوموا لله 30 يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم، فإن أجر العامل على من عمل له. ففعلوا، ثم قالوا: يا معلم الخير، قلت لنا إن أجر العامل على من عمل له، وأمرتنا أن تصوم أن نصوم 30 يوما، ففعلنا ولم نكن نعمل لأحد 30 يوما إلا أطعمنا حين نفرغ طعاما. فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى: اتقوا الله وذكر الآية. قال: فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها 7 أحوات و7 أرغفة، حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. هذا رواه ابن جرير، وروى مثله ابن أبي حاتم، فهو يتقوى الذي بعده. وقال ابن أبي حاتم، وذكر الحديث مرفوعا عن عمار بن ياسر: نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم، وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا، فمسخوا قردة وخنازير. هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في هداية الرواة 5078، وقد رواه الترمذي، فلا يصح مرفوعا، وإنما هو عن عمار. فإذا عن عمار الذي قبله عن ابن عباس. وقال ابن عباس أيضا: نزل على عيسى بن مريم، نزل على عيسى بن مريم والحواريين خوان عليه خبز وسمك يأكلون منه أينما نزلوا وإذا شاءوا. وأيضا ذكر مجاهد هذا، وأبو عبد الرحمن السلمي. وأما وقال وهب بن منبه والذي بعده، هذا كله لا يصح. وكذلك وقال ابن أبي حاتم وذكر شيئا طويلا، ما شاء الله كم صفحة، 1، 2، 3، 3 صفحات ونصف. ثم قال: هذا أثر غريب جدا، قطعه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه القصة. قطعه أي أنه فرقه. وقد جمعته أنا، فقلت: الحمد لله أن للشيخ الألباني رحمه الله سلفا في ذلك. فابن حاتم رواه، ابن أبي حاتم رواه مقطعا، فجمعه وضمه ابن كثير رحمه الله. وكذلك يفعل الشيخ الألباني، أو قد كان يفعل رحمه الله تعالى. قال: وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتم وأكمل، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول: وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته. هذا القول الأول. القول الثاني: وقد قال قائلون إنها لم تنزل، فروي ذلك عن مجاهد وقال: هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء. وكذلك جاء عن الحسن أنها لم تنزل. قال: وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن. القول الثاني: وقد يتقوى ذلك اللي هو القول الثاني بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى، وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدوائر على نقله، وكان يكون موجودا في كتابهم متواترا ولا أقل من الأحاد. قال: ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت، وهو الذي اختاره ابن جرير. قال: لأنه تعالى أخبر بنزولها: إني منزلها. قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق. ننبه هنا على الفرق بين الوعد والوعيد، فالله عز وجل لا يخلف وعده، لكن الوعيد قد يخلفه، لأن إخلاف الوعيد هذا كرم منه سبحانه وتعالى. نعم، لأن الخوارج يستدلون بهذا أنه لا يخلف الوعيد. قال: وهذا القول هو والله أعلم الصواب كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. قال: وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجوهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحملت إلى أخي سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس وتعجبوا منها كثيرا لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ثم ذكر ما رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح عن ابن عباس قال: قد قالت قريش أو قالت قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فاته جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذا مناسب ذكره في هذا الموضع. قال: وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.